ثم قال تعالى: والله يحيي ويميت لا سواه، والله جل جلاله وعظم سلطانه يحيي من يحيي ويميت من يميت، فلا محيي ولا مميت إلا الله. ثالثا: والله بما تعملون بصير. يا أيها المؤمنون، يا من دعيتم إلى أن لا تكونوا كالذين كفروا في أزيائهم، في معتقداتهم، في آمالهم، في حياتهم كلها، اعلموا أن الله بما تعملون بصير. وعيد هذا ووعد: إن استجبتم لما دعاكم إليه إذن فأنتم في خير حال وأسعدها، وإن رفضتم فسوف ينزل بكم البلاء والشقاء، لأنه بما تعملون بصير مطلع. الله أكبر، هكذا يربينا الله عز وجل. إينا تربينا أيام كنا نقرأ القرآن ونتدبره، لما حولناه للموت مثنا كالأموات ما يتدبر أحد كلام الله. وقوله تعالى في الآية الثانية، الأولى انتهت، يقول في الآية الثانية: اسمعوا، ولئن قتلتم وعزتنا وجلالنا، لئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أو ما تريد متم بالكسرة، متم ومتم قراءتان سبعيتان لغتان بصحتان، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، قراءة سبعية، وخير مما يجمع المشركون والكافرون. ترغيب في الجهاد في سبيل الله. ارتفعوا أيها المؤمنون إلى مستواكم اللائق بكم. وعزتنا وجلالنا، لئن قتلتم في سبيل الله أو متم في الطريق، لأن القتل يكون بالسيف والرمح، وقد يموت بدون ذلك وهو في طريقه، لا مغفرة، جواب لئن، مغفرة من الله تزيل كل أثر من نفوسكم، ورحمة تغمركم وتدخلكم دار السلام خير مما يجمع الكفار من مليارات من البنوك كلها. الحمد لله. لكن هيا نموت في سبيل الله أو نقتل. أما الموت في سبيل الله ممكن، الحجاج العمار يموتون في الطريق، يحصل هذا. أما الغزو لسا، حتى يعلنها صريح إمام المسلمين. تبهتم؟ الجهاد حينئذ نتسابق، أما بدون إذن إمام المسلمين، لأن ظروف غير ملائمة للقتال في معاهدات ننتظر بها وقتها، ما هناك إعداد كامل لغزو بريطانيا وإلى اليونان، لأن الجهاد لا يكون إلا في ديار الكفار. سمعتم ولا لا؟ أما الذين يطالبون بالجهاد في داخل بلاد المسلمين، اقتلوا الحكام وعسكرهم، فهذه نظرية فاسدة باطلة خاطئة منكرة محرمة لا تحل ولا يوجد لها أثر في الإسلام. سمعتم هذا ولا لا؟ الجهاد إما أن يغزونا جيش كافر الصلبان في أعناقه أو كذا، ويدخل ديارنا يعلن إمام المسلمين التعبئة العامة النفير حتى نجليه ونبعده عن ديارنا، وإما أننا تهيئنا واستعددنا وأصبحنا قادرين، حينئذ ترص سفننا أو يصل الإعلان منا إلى تلك الدولة المجاورة لنا وهي مسيحية أو يهودية أو مجوسية، ونخاطبهم بما علمنا الله ورسوله. يا أهل هذه الديار ادخلوا في الإسلام في رحمة الله، تسعد وتكمل، تطيب وتطهر، تنتهي مظاهر الفقر عندكم والشقاء والعذاب والخبث والخسران. ادخلوا في رحمة الله. نعم، لأن هذا الذي نخوجهم به نحن تنزهنا عنه، ما أصح بيننا خبث ولا ظلم ولا فقر ولا شقاء، طبقنا الإسلام ورحمنا الله به. ادخلوا، فإن قالوا لن ندخل في دينكم قلنا لهم اسمحوا لنا إذن أن ندخل نعلم أفرادكم ونوجههم ونرشدهم، وابقوا على دينكم، هيا نعقد معاهدة، معاهدة ذمة، أنتم في ذمتنا، نحن الذين نموت دونكم، نحن الذين نحميكم، نحن الذين نقيم العدل والرحمة فيكم، وابقوا على دينكم. فإن قالوا لا بس نعقد عقد ذمة، يدخل إخواننا كالملائكة، لا خيانة ولا كذب ولا مظاهر الباطل لا وجود لها، أشبه بالملائكة ولا لا؟ الصدق والعدل والرحمة والطه والصفاء ما هي إلا ليالي أو أيام، وانجذب الناس إلى الإسلام ودخلوا فيه لما يشاهدون من آثار الكمال. هذا مفهوم ولا لا؟ وإن قالوا لا الحرب بيننا، هي الثالثة ولا لا؟ بسم الله، صفف صفوفك وأعلن يا قائد الإسلام خوض المعركة، وينصرون الله. ودليل هذا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. بهذه الآية اتسعت رقعة الإسلام في 25 عام، انتهت إلى الأندلس وإلى ما وراء نهر السند بهذه الآية. هل كان أصحاب رسوله وأولادهم وأحفادهم من هذا الشكل الذي نحن عليه؟ مستحيل. كيف ينشرون الإسلام؟ نحن الآن الكفار يضحكون من إسلامنا، تبهتم؟ الأصوليين والمتطرفين يقتلون يذبحون يحرقون، واقع هذا ولا لا؟ يتقززون اليوم من إسلامنا، وجدوا فرصة. أنا خايف أن أوروبا تغضب غضبا ويزداد هذا التطرف بين بلاد المسلمين، فيقولون يا إخواننا ما نريد أن نبقي هذا النوع عندنا، هيا إلى البحر، تركب السفينة وإلا تغرق البحر، ويبعدون كل المؤمنين. وبعد ذلك أقمنا الدولة الإسلامية، على الأقل الآن الإسلام ينتشر في أوروبا وأمريكا بواسطة الدعاة بالزي والكلمة الطيبة، ما هو بالرصاصة والمسدس. فنريد أن نصفيها مرة واحدة. لماذا التطرف؟ أين الوعي وأين الإدراك وأين الفهم؟ الجهاد في الإسلام يفتقر ضرورة إلى إمام المسلمين، هو الذي يقود الحملات وينظم الجهاد والفيالق ليغزوها. يغزو فين؟ يقتل المسلمين؟ هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يكذب ولا يخذل، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
في الجزائر يقتلون النصارى، كيف تقتل كافر في هذا ذمي تحت رايتك؟ كيف يجيز الإسلام هذا؟ قال لأنه خاين. كيف خاين؟ أنت الحاكم، الحاكم الذي يصدر حكمه على خاين. مسخوا الإسلام ولطخوا بفهم باطل وفاسد. لا تلومهم يا هذا، ما جلسوا في حجور الصالحين ولا تربوا فيها، ماذا تريد منهم؟ لا بد وأن نتربى في حجور الصالحين من صبانا من صغارنا حتى نصبح أهلا لقيادة البشر ولإنقاذها مما يفيه. ولئن متم أو قتلتم في سبيل الله أو متم ولئن قتلتم في سبيل أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، خير مما يجمعونهم، أليس كذلك؟ يغسلوك ويدخلك الجنة، ماذا بقي؟ المغفرة معناها محو الذنب ولا لا؟ وإذا طهرت فين نزلك؟ الجنة. تقدم سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء. اغسل نفسك وادخل الجنة من الآن، تطهر، إن مت طاهرا لا يحول بينك وبين الجنة حائل أبدا. أما وأنت نجس هذا يترك لله. آخر آية وهي قوله ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ما في فوضى، مات في الصحراء ولا في البحر انتهى أمره، لا بد وأن يحشر ويجمع بين يدي الله لفصل القضاء ولإدخاله الجنة أو النار. لكن قوله ولئن متم أو قتلتم مطلقا، لا في سبيل الله ولا من مات أو قتل، ليس معناه أنه ضاع وتلاشى في الحياة وما بقي له وجود. والله لا يحشر حيا يسمع ويبصر ويتلقى الجزاء كما هو الآن، فاطمئنوا إلى هذه. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وتجمعون بين يديه ليحكم ويفصل ويدخل المحسنين الجنة ويدخل المسيئين النار. هذا عالم الشقاء، هذا عالم الربح والجزاء. الآن فهمتم تقريب معنى الآيات، اسمعوها مشروحة. قال ما زال السياق في أحداث غزوة أحد ونتائجها المختلفة، ففي هذه الآية ينادي الله المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالله ورسوله ووعد الله تعالى ووعيده، يناديهم لما؟ لينهاهم عن الاتصاف بصفات الكافرين النفسية. ومن ذلك قول الكافرين لإخوانهم في الكفر إذا هم ضربوا في الأرض للتجارة أو لغزو، فمات من مات منهم أو قتل من قتل بقضاء الله وقدره، يقولون لو كانوا عندنا، أي ما فارقونا وبقوا في ديارنا، ما ماتوا وما قتلوا. وهذا دال على نفسية الجهل ومرض الكفر. وحسب سنة الله تعالى فإن هذا القول منهم يتولد لهم عنه بإذنه تعالى، يتولد لهم غم نفسي وحسرات قلبية تمزقهم وقد تؤدي بحياتهم. وما درى أولئك الكفر الجهال أن الله يحيي ويميت، فلا السفر ولا القتال يميتان، ولا القعود في البيوت جنبا، ولا القعود في البيوت جبنا وخررا يحيي. هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. وقوله تعالى في ختام هذه الآية والله بما تعملون بصير فيه وعد للمؤمنين إن انتهوا عما نهاهم عنه في الآية، وفيه وعيد إن لم ينتهوا فيجزيهم بالخير خيرا وبالشر إلا أن يعفو شرا. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين مخبرا إياهم بأنهم إن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا فيه يغفر لهم ويرحمهم، وذلك خير مما يجمع الكفار من حطام الدنيا. ذلك الجمع للحطام الذي جعلهم يجبنون عن القتال والخروج في سبيل الله. فقال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وفي الآية الثالثة والأخيرة يؤكد تعالى الخيرية التي تضمنتها الآية السابقة فيقول ولئن متم أو قتلتم في سبيلنا لإلى الله تحشرون حتما وثم يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم وموتكم في سبيلنا ولنعم ما تجزون به في جوار ربنا الكريم. قال لهذه الآية الثلاث هداية في ثلاثة أرقام. الأول حرمة التشبه بالكفار ظاهرا وباطنا لأن النص لا تكون. ثانيا الندم يولد الحسرات، والحسرة غم وكرب عظيمان، والمؤمن يدفع ذلك بذكره القضاء والقدر فلا ييأس على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من حطام الدنيا. وهذا مبين في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، إلى أن يقول وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. نعم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تحزن على ما فات ولا تفرح تبطى بما آتاك الله. هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. قال ثالثا موتة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة آل عمران عليهم السلام، وقد انتهى بنا الدرس إلى هاتين الآيتين الكريمتين، تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مرة ثانية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومرة أخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من القائل فبما رحمة من الله لنت لهم؟ هذا الله عز وجل. كيف وصلتنا كلماته؟ من طريق وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوحى إليه هذا القرآن من كلمة قرأ باسم ربك إلى آخر آية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ودامت مدة الوحي 23 سنة، وختم الله هذا الكتاب وأكمل هذا الدين، وها نحن في بيت الله في مسجد رسول الله نتلو كتاب الله. الله أكبر، نسمع كلام الله ونتدبره ونهتدي به إلى ما يكملنا ويسعدنا. إيه نعم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إذ بلايين البشر لا يؤمنون بالله ولا برسول الله ولا يعرفون كلام الله ولا يسلكون مسالك أولياء الله وأنبيائه، فمن نحن وما نحن لولا فضل الله علينا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فبما رحمة، طلبة العلم يقولون ما هذه الميم؟ أصل الكلمة فبرحمة من الله، وزيدت هذه الميم لتقوية الكلام. يقول العرب زيادة المبنى تزيد في المعنى، زيادة المبنى تزيد في المعنى. إذن الأصل فبرحمة من الله، فزيدت الميم لتقوية الكلام وتقوية المعنى. فبرحمة والتنكير هنا يدل على التعظيم أيضا، رحمة عظيمة. مصدرها من أين أتت هذه الرحمة؟ من الله. فبرحمة من الله لنت لهم يا رسول الله، لان ولم يتشدد، عفا ولم يواخذ، أصفح ولم يؤنب. هذه رحمة الله، رحم بها أولئك الأصحاب الذين فروا منهزمين يوم أحد. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا قاسي القلب لا عطف ولا لين، لقسى في وجوههم عليهم وهربوا وشردوا وعادوا إلى الكفر والعياذ بالله، وبذلك يخسرون خسرانا أبديا. لكن رحمة الله التي ألقاها عليك وغمرك بها وغشاك، إذن لنت لهم، فلا شد ولا غضاب ولا غضب ولا تألم ولا تحصر أمامهم. من فعل هذا برسول الله؟ الله جل جلاله. لماذا؟ من أجل أوليائه أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، كونهم زلت أقدامهم وهربوا خائفين شاردين من الموت، هذا لا يسلبهم إيمانهم ولا حبهم في الله ولا جهادهم، ما جاهدوا وما زالوا يجاهدون. ولو كنت يا رسولنا فظا غليظ القلب، الفظ هو الخشن في معاملاته شرس في أخلاقه وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان رقيقا في معاملتهم يعاملهم بالرفق والعطف واللين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانصرفوا وتركوك. ممكن هذا؟ اي والله. من اخبر بهذا؟ لو كان الرسول اعلن عن غضبه كما نغضب نحن وشتم يا كذا يا منازمين كذا يشهدون، لم يبقى واحد الا من شاء الله، ويلتحقون بابي سفيان. لكن الله اضفى على رسوله هذا الكمال الخلقي فما استطاعوا ان يبعدوا من ساحته، وهذا تدبير الله عز وجل. رحمة بأوليائه المؤمنين أصحابه من المهاجرين والأنصار. إذن فبناء على هذا فاعف عنهم ولا تواخذهم. أكسبناك هذا اللين وهذا العطف وهذه الشفقة والرحمة من أجلهم، إذن فاعف عنهم ولا تواخذ أحدا منهم، هذا أولا. واستغفر لهم الله عز وجل ليغفر لهم زلة فرارهم وانهزامهم أيضا. ثالثا وشاورهم في الأمر، لا تستهين بهم أو لا تبالي هؤلاء فروا منهزمون عصوني، لا، واتخذ من أعيانهم ورجالاتهم وبصرائهم وأولي الحل والعقد من تستشيرهم في أمور دنياك كالجهاد ومتطلبات وما إلى ذلك. وشاورهم في الأمر، أي أمر أمر ذو أهمية كالجهاد، خوض المعارك، الإعداد لها، المشي إليها فيما هو مهم. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت بعد الشورى وسمعت آراء العقلاء وعزمت على أن تفعل فافعل، فتوكل على الله وامضي. لا خوف ولا جبن ولا خوف ولا ضعف، لاحت في الأفق أن السير في هذا الطريق هو الحق، إذن امضي ولا تفكر لا في هزيمة ولا في نصر. فإذا عزمت على القيام بأمر من أمور هذه الدعوة فتوكل على الله، أي فوض أمرك إليه، هو الذي يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، وما عليك إلا أن تعمل على تحقيق رضاه. ثم ذيل ذلك بقوله إن الله يحب المتوكلين. هذه عامة لنا أيضا نحن معه، من توكل على الله أمره الله بأمر ولاح في الأفق، ولاح في الأفق ما يخيف أو يرهب أو يكرب ويحزن وقد أمر الله، فمضى عبد الله متوكل عليه في حصول النتائج المرغوبة والمطلوبة. هذا المتوكل على الله يحبه الله، والذي أمره الله أو نهاه وأراد أن يفعل فلاح في الأفق ما يوعده ما يخوفه، قد لا يقع هذا، قد ننكسر، قد ننهزم وفشل، هذا لا يحبه الله لأنه ما توكل على الله. من هو المتوكل على الله؟ ذاك الذي إذا أمره مولاه يمضي أمره وينفذه غير مبالي بما يترتب على ذلك من انكسار أو انتصار، همه أن يطيع ربه فيفوض أمره إلى الله، أمر الانتصار أو الانكسار، ويفعل ما أمر به. هذا العبد أو هذه الآمة يحبه الله عز وجل. وحبه ظاهر ما دام امتثل أمر الله، فذاك الامتثال أوجد له الطهر في النفس والزكاة في الروح، والله يحب الطيبين والطاهرين. إن الله يحب المتوكلين. الآية الثانية يقول تعالى: إن ينصركم الله أيها المؤمنون، وبينكم رسولكم، الخطاب عام، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إيها اليهود غلبون. الجواب: ما نصرنا الله، وهو فيه شك يعني، لو نصرنا الله يغلبون اليهود؟ والله ما يغلب لا صرب ولا يهود ولا روسيا ولا أمريكا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا يوجد غالب يغلبكم أبدا، وإنما يوجد الغالب الذي يغلب المؤمنين إذا لم ينصرهم الله، إذا تخلى عنهم الله. سبحان الله، والله يتخلى عن المؤمنين. لما؟ لأنهم ما أخذوا ببيانه وهدايته وما وضع لهم من منهج وطريق، أعرضوا عنه والتفتوا إلى غيره ورغبوا بشهواتهم ودنياهم، ثم الله مع هذا يحبهم وينصرهم؟ حاشا. إذن إن ينصركم الله في أي ميدان من ميادين الحياة فلا غالب لكم، ومعنى هذا عليكم بالله التفوا حول كتابه، التفوا حول بيانه وشرعه وهدايته، ولا تخافوا الأبيض ولا الأسود ولا المشركين ولا الكافرين. فإن من يتوكل على الله ينصره الله، ومن نصر الله والله لا يغلبه غالب أبدا. وإن يخذلكم، أي الله أيها المؤمنون، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ أشيروا. لا عبد القادر ولا سيد البدوي. شكا إلي أحد الأبناء قال: بين للناس الجهل الذي حول الحجرة الشريفة، والناس لا يحسنون الزيارة ولا يعرفون كيف يسلمون، والشركيات والباطل. قلت: ماذا نصنع؟ بينا وقلنا: من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي متطهرا، يصلي ركعتين في مسجده، ثم يقف على باب حجرته ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك أجمعين. انتهت. يا أو: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويسلم على الشيخين ويمشي هكذا. إي والله هكذا، لا شيء غير هذا، لا شيء. لكن والأمة الجاهلة، هل كلمة هذه الآن بلغت ونفذها؟ نحتاج إلى تربية وتعليم في بيوتنا وفي بيوت ربنا، في قرانا ومداشرنا وأحيائنا، العام والعامين والثلاثة والعشر سنين، حتى نفقه ونفهم ونعلم. ما تكفي كلمة أبدا. ثم لو كنا بصرا، ها نحن نسلم على رسول الله ونحييه والله في كل صلاة، ونحن في أمريكا أو في اليابان ما أو في المدينة، إذا جلسنا بين يدي الله ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في سلام أعظم من هذا؟ هذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كنا نعرف معرفة يقينية أننا نواجه ونسلم عليه ويسمعنا، الآن موقنون. إذا كنت متطهرا بين يدي الله قد صليت الركعتين أو الفريضة وقلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله لبلغت وسمع أكثر من تليفونك في بيتك. الشاهد عندنا هو هكذا، أما الذين يتمسحون ويتبركون ويقولون الباطل ويدعون كلهم جهال، كيف يزال جهلهم؟ قولوا لا بد من العلم والتربية ولا لا؟ كيف يتعلم هذا الذي ما جلس في مجلس كهذا طول حياته؟ من أين يتعلم؟ لولا الله عز وجل أوجد هذه الحكومة الإسلامية. وإذا غضب بعض الإخوان سامحناهم أكثر من كلمة الشيخ يمدح الحكومة، نجحد والله لولا هذه الحكومة لرأيتم العجب حول هذه الحجرة من أنواع الشرك والباطل. ومع هذا عسكر وهيئة وكذا هم يشكون من أمة جاهلة هابطة، ماذا تصنع لها؟ إذن إن ينصركم الله فلا غالب لكم أيها المجاهدون، وإن يخذلكم لمعصية والخروج عن طاعته وعدم الأخذ بأسباب النصر فمن ذا الذي ينصركم من أهل الأرض؟ والله لا أحد. وعلى الله لا على غيره وحده فليتوكل المؤمنون، فليعتمد على الله وليفوض الأمر إليه ويفعل ما أمر ويترك ما نهى، وليترتب على ذلك ما يترتب من ذل أو هون أو فقر أو ذل أو نصر وعز وسيادة وغنى، هذا يترك لله. فقط طبق أمره وفوض أمر النجاح إليه. وعلى الله لا على غيره لا على سواه، فلام للأمر، فليتوكل من هم؟ المؤمنون. هذه تدل على عراقة الوصف ومتانته، ما قال فليتوكل المؤمنون، المؤمنون البالغون الكمال في إيمانهم علما ومعرفة واعتقادا ويقينا. هيا أعيد عليكم الآيتين قبل أن نأخذ في الشرح في الكتاب. يقول تعالى اسمع: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآن نزداد علما بالشرح. قال معنى الآيتين: ما زال السياق، سياق الحديث، سياق الكلام في طريق واحد، ما زال السياق في الأدب والنتائج المترتبة على غزوة أحد. ففي هذه الآية يخبر تعالى عما وهب رسوله وأعطاه من الكمال الخلق الذي هو قوام الأمر. ما وهبه الله من الكمال الخلقي الذي هو قوام الأمر، لولا أخلاقه التي وهبه الله لهرب الناس من حوله وما جالسوا ولا أخذوا عنه. ومعنى هذا أيها المربي أسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعنتر وتنتقد وتطعن ما تنتفع. قال فبما رحمة من الله، أي فبرحمة لأن الميم مزيدة، فبرحمة من الله ثم نظير هذه الميم نحو عما قليل لا يصبحن نادمين. أصل عن قليل، ولما زيدة الميم لتقوية الكلام والمعنى بعد ذلك. عما قليل و جند ما هنالك مهزوم، هذه الميم أيضا جند هنالك مهزوم. فما هذه الميم مع القاعدة زيادة المبنى تزيد في المعنى. هذا كلام العرب الذي علمهم الله إياه وأنطقهم به وأنزل به كتابه. قال يخبر تعالى عما وهب رسوله من الكمال الخلقي الذي هو على الذي هو قوام الأمر. الأخلاق الفاضلة هي قوام الأمر. إذا أخلاقي سيئة في البيت والله ما ينتظم حالنا، إذا أخلاق المرء سيئة مع إخواني والله ما يسعدون، إذا أخلاقه سيئة في السوق كذلك. فالخلق الكامل والأخلاق الكاملة هي التي تجمع ولا تفارق، وإلا توجد حب ولا توجد بغض. فهيا نتعلم الأخلاق الفاضلة. قال فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من عندنا رحمناهم بها لنت لهم. رحمتنا التي أضفيناها على عبيدنا من الأنصار والمهاجرين، تلك الرحمة بواسطتها لنت أنت لهم، لو ما رحمناهم ما نت أنت لهم، وحينئذ يفرون عنك ويعودون إلى الكفر ويخسرون دنيا وأخرى. إذن فالحمد لله. ولو كنت فظا، أي قاسيا جافا جافيا قاسي القلب غليظه، لانفضوا من حولك، أي تفرقوا عنك وعادوا إلى دين آبائهم وأجدادهم، وحرموا بذلك سعادة الدهرين. صح وإلا لا؟ إيه والله العظيم. قال لانفضوا من حولك، أي تفرقوا عنك وحرموا بذلك سعادة الدهرين. وبناء على هذا فاعفوا عن مسيئهم الذي أساء، واستغفر لمذنبهم، وشاور ذوي الرأي منهم. وإذا بدا لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك، فإنه يحب المتوكلين. هذه تعاليم الله لمن؟ لرسوله. الله أكبر. الله يكلم رسوله بهذا الكلام ويعلم هذا التعليم. آمنا بالله، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة لا يقرأ ولا يكتب أبدا، 40 عاما. أمي أمي والله أمي، صفات التوراة والإنجيل أمي، والأم الذي ما فارق حجر أمه حتى يتعلم. قال وإذا بدا لك رأي راجح بعد الاستشارة راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك، فإنه يحب المتوكلين. ومن أحبه الله أخذاه أذله أشقى؟ لا والله، أكرمه وأعزه وأعلى شأنه. والتوكل هو الإقدام، اسم عبد الله. التوكل ما هو؟ هو الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية له. ما التوكل؟ التوكل هو الإقدام على شيء، على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية، وإلا لا، وعدم التفكير فيما يترتب عليه، فيما يترتب على فعل هذا الأمر الذي أقدمت عليه وقد أعددت الأسباب المطلوبة له، بل يفوض أمر النتائج إلى الله تعالى. أمرنا بالجهاد فأعددنا عدتنا وخرجنا نحمل سلاحنا غير مفكرين، نصر هزيمة لا يخطر ببال هذا، نريد فقط أن نطيع ربنا فيما أمرنا به. قال: هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب العلم بها والعمل معا. مرة ثانية قال: فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب العلم بها أولا والعمل دائما بمقتضاها، وهي أن النصر بيد الله والخذلان كذلك، فلا يطلب نصر إلا منه تعالى، ولا يرهب خذلان إلا منه عز وجل. الذين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون هداه كيف يطبقون هذا ويعرفون؟ لا بد من المعرفة. العلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، لا بد من العلم. قال: أما الآية الثانية فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب أولا العلم بها والعمل دائما بمقتضاها، وهي أن النصر بيد الله والخذلان كذلك بيد الله، فلا يطلب نصر إلا منه تعالى، ولا يرهب خذلان إلا منه عز وجل. وطلب نصره هو إنفاذ أمره بعد إعداد الأسباب اللازمة له. طلب النصر من الله كيف يتم؟ هو إنفاذ الأمر الذي أمر به بعد إعداد الأسباب اللازمة لذلك. انفروا خفافا وثقالا يخرجون بأيديهم، ما ينفع، لا بد بالسلاح والطعام معهم، فالذين ما استطاعوا رجعوا، فلا بد من الأسباب للنصر، فيؤتى السبب بإذن الله وطاعة لله. قال: وطلب نصره وإنفاذ أمره بعد إعداد الأسباب اللازمة له وتحاشي خذلانه حتى يكون بطاعته والتوكل عليه. هذا ما دل عليه قوله تعالى في هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما للمسلمين ما يقاتلون الصرب؟ سمعتم قوات تحركت من العالم الإسلامي؟ إذن كيف ينصرون الله؟ علمنا أن النصر بيده ولا لا؟ وأن الخذلان بيده، وأن نصره يطلب منه بإعداد العدة وأخذ الأسباب ولا لا؟ سكتنا وتركنا الأمر لأمريكا والأمم المتحدة ينتصر إخواننا، يخرجون عن سنة الله ينتصرون، ممكن؟ فسوف تسمعون الهزائم المرة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ينصرنا الله متى؟ إذا أقبلنا عليه بعد الإيمان واليقين بأنه الناصر، واجتمعت كلمتنا وحملنا راية لا إله إلا الله وقادنا إمام المسلمين ونحن نكبر، ثم ولا نخرج عن طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين. فإن فسقنا يصيبنا ما أصاب رسول الله وأصحابه في أحد. هذا هو النظام الإلهي، سنن لا تتبدل إلى يوم القيامة. الطعام يشبع وإلا بطل مفعوله، الماء يروي وإلا بطل ما أصبح يروي، الحديد يقطع وإلا فشل ما يقطع الحديد يقطع. هذه السنن تبدلت؟ لن تتبدل أبدا. إذن فسنة الله في النصر لعباده هو أن يطيعوه فيما أمر، ويعد العدة لما يطلب منهم ويقاتل ينتصرون. والواقع شاهد ولا لا؟ والآن نتائج أو هداية الآيتين، لنقف على هداية الآيتين ونذكرها إن شاء الله ينفعنا الله بها. أولا، كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق. دلت الآية الأولى على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق. من كمله؟ وقد قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، إذا استعظم الله الشيء من يقدره؟ إذا كان العظيم الذي يقول الشيء كن فيكون ويطمي السماوات السبع بيده يستعظم الشيء، كيف يكون هذا الشيء؟ والله لا أعظم من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. تجلت أخلاقه هنا في لينه وشفقته وعطفه ورحمته وعدم كلمة سوء لأصحابه، مع أنهم هزموه حتى انكسرت رباعية الشجة، وجهه دخل المغفر في رأسه، ما تعمه بعد هذا. هل شتم أحدا وسبره؟ ونحن تربينا على السب والشتم والتقبيح والتعيير. لا لا، آمنا بالله، علماء يطعنون فيه ويتلذذون بالطعن. لا يحل لك أن تطعن في مؤمن كالناس، فلاح دلال أعمى أعرج مريض رائحته منتناء، لا يحل لمؤمن أن يقول فيه كلمة. ونحن نتغنى بالأباطل. أين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحطم يكسر، وعرف من فعل، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما واجه واحد منهم وقال: أنت خذلتنا، أنت الشر، أنت السبب، أنت المحنة كلها. لو واجه الناس بهذا لانفضوا من حوله وانصرفوا. هيا نتخلق بأخلاق أبي القاسم. منين استنبطنا هذا الكمال؟ من قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور في الأمر. فيكم من آذاه مؤمن قال اللهم اغفر له؟ أعطوني واحد. يوجد بعض لكن واحد إلى مليون ما ينفع. ثانيا فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سبحانه وتعالى. منين أخذنا هذا؟ من الآية. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله يأمر قائده ورسوله أن يعمل معهم هذا، هذا يدل على فضلهم وإلى ماذا؟
يجب إذا ذكر أصحاب رسول الله أن نذكرهم باحترام وإجلال وإكرام، وأن لا نذكر سوءا فيهم ولا بينهم. هؤلاء رفعهم الله ولنا وأمر رسوله أن يستغفر لهم وأن يعفو عنهم وأن ونحن نسبهم ندعي أنهم أخطأوا ونحن أعلم منهم أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مظاهر الجهل من 1000 سنة وأمتنا هابطة. هيا نخرج من هذه الفتنة، والله لا خروج إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة. عدنا يا شيخ ما عدتم. العودة هي أن نؤمن إيمانا يقينيا وأن نلزم بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا ورجالنا من المغرب إلى العشاء في كل قرانا ومدننا نتلقى الكتاب والحكمة طول الحياة. ذاك هو التعلم الحقيقي. أما تعلم المدارس فرحنا الله نتعلم للوظيفة، والذي ما يوظف يسب الحاكم والحكومة. هذه هي الطريق. الذي ما يتعلم العلم ليحبه الله كيف يستفيد من هذا العلم؟ ما نعيبهم نتركهم. الفلاح في مزرعته والتاجر في متجره والعامل في مصنعه فقط الوقت الذي أوروبا التي نجي وراءها والعابنا يسيل ونجتهد أن نكون مثلهم. إذا دقت الساعة 6:00 مساء وقف العمل وأخذوا نساءهم وأطفالهم إلى دور السينما والمراقص والمقاصف واللهو إلى نصف الليل، ونحن ما نستطيع أن نذهب إلى بيت ربنا لنزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا ونخرج من ظلمة الجهل الذي هبط بنا. ما نستطيع. كيف تستطيعون أن تخترقوا السماء وتزلوا الجنة مع الأبرار؟ مع هذا نسمع من يطعن وينتقد يقول ايش هذا وكيف هذا وكيف هذا. ماذا نقول؟ نبدأ نكذب يعني؟ والله لا طريقة إلا هذا. الجهل معوق، الجهل يفقد صاحبه الإيمان بالله والثقة به. إن كنا واهمين فاذكروا لو يحصى الزنا والفجور في العالم الإسلامي لقلتم خمت الدنيا وتخبثت. هذا يحصل من أهل الإيمان واليقين. أما الغش والخداع والكذب والسب والشتم والتعيير لا تسأل. ما سبب هذا؟ العلم. الجهل بالله تعالى ومحابه ومساقطه. قال ثانيا فضائل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم عز وجل. ثالثا تقرير مبدأ الشورى بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة. يقول من هذا العالم الجليل في الحاشية، يقول ابن عطية في تفسيره رحمه الله، يقول الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقد قيل ما تقدم، نعم ما نعم وقد قيل ما ندم من استشار، ومن أعجب ومن أعجب برأيه ظل. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار، ولا عال من اقتصد. حديث هذا يزين الدنيا كلها، ما ندم أبدا من استشار، ولا خاب من استخار ربه، ولا عال وافتقر من اقتصد فيما أعطاه ربه. رابعا وأخيرا قال رابعا فضل العزيمة الصادقة مقرونة بالتوكل على الله. عزيمة صادقة عند تنفيذ الأمر ومع التوكل على الله بتفويض الأمر إليه، الذي يحصل بأمر الله مرحبا به لا خوف ولا تردد. خامسا طلب النصر من غير الله خذلان، طلب النصر من غير الله خذلان. والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله عز وجل. فاللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المؤمنين الذين آمنوا بك وبلقائك وبذلوا ما استطاعوا أن يبذلوه من أجل نصرة دينك وعبادك المؤمنين. اللهم إن وجدوا فانصرهم وكلهم وليا ونصيرا. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 3/4 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين والليلتين بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا رجاءنا يا ولينا ومتولي الصالحين. وما زلنا مع سورة آل عمران عليهم السلام، ونحن الآن مع أربع آيات. هيا نتلو تلك الآيات تلاوة متدبر متفكر متأمل، عسى الله أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا، وأن يرزقنا العلم الذي يرضيه عنا، آمين. تلاوة الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل، قراءة سبعية، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يقول تعالى وما كان لنبي أن يغل. ما الغل؟ ما الإغلال؟ ما الغلول؟ هذه مأخوذة من غله يغله، إذا وضع الغل في عنقه وشد يديه مع عنقه، ومنه الأغلال التي في الأعناق. والمراد هنا أن يأخذ من الغنيمة شيئا خفيا بحيث لا يطلع عليه المجاهدون، ويأخذه لنفسه دونهم. يبقى ما السبب لنزول هذه الآية؟ لا شك أن بعض المنافقين أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ شيئا من الغنيمة بدون إطلاع أصحابه المجاهدين، وسواء كان هذا شملة تمت في بدر أو في خيبر أو في أي مكان آخر، أو أن الذين هبطوا من الجبل جبل الرماة خافوا أن يكون الرسول يستعثر ببعض الغنيمة دونهم. فعلى كل حال أبطل الله هذا الزعم وهذا الافتراء وهذا الظن، فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغل. فقال تعالى وما كان لنبي من الأنبياء أن يغل، فكيف بسيد الأنبياء وخاتمه؟ وهذه الصيغة صيغة النفي الذي لا يمكن أن يكون أبدا. ليس من شأن نبي من أنبياء الله أن يغل، فكيف بخاتمهم وسيدهم وإمامهم؟ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أيما شخص مع نبي من الأنبياء يجاهد ثم لما وجدت الغنائم أخفى منها شيئا، ولو خاتم من حديد ولو شملة ولو شراك نعل ولو لا يحل أبدا للمجاهدين أن يخفي أحدهم شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. ولهذا الإغلال أو الغل أو الغل من الغنيمة من كبائر الذنوب بالإجماع، إلا أنه لا تقطع يده كساق. وأما الإثم فإنه عظيم، وحسبنا أن نسمع أن من غل يأتي يوم القيامة بما غل، سرق شاة وأخفاها والله ليبعث والشاة على ظهري ولها غثاء ثغاء ليفضح في العالمين. والذي
أغل بعيرا يوتى يوم القيامة البعير على عنقه وهو يصرخ والبعير له رغاء فضيح له. وهكذا كل من غل شيئا أخفاه وسرقه من الغنيمة يبعث يوم القيامة بهذه الفضيحة. كما صح أيضا أن الغادر الذي يغدر ويخون يوم القيامة يفضح وتوضع راية على ظهره على أسته فضيحة له، يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء غدره. فلهذا المسلمون لا يغدرون ولا يسرقون ولا يخفون من الغنائم شيئا. وأجمع أهل العلم أيضا أن الوالي الذي في قرية من القرى يمثل إمام المسلمين إذا هو أخذ من ذلك المال خفية يفضح به يوم القيامة. وقد صح أن ابن أحد العمال ذهب وجاء بمال بيت المال، لما وصل المدينة قال هذا لكم وهذا لي، أهداه إلي أهل البلاد، فوبخه الرسول صلى الله عليه وسلم شر توبيخ وقال هلا بقيت في بيتك أو في بستانك أو مع أهلك وجاءك هذا المال، كيف حصلت عليه؟ ولهذا الهدايا إلى العمال لا تصح، لا تقدم هدية لوال ومسؤول عن أي عمل، وهو إن أخذه كالما يؤخذ من الغلول. إذن وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل من نبي وغيره يأتي بما غل يوم القيامة. وقد سمعتم أنه يؤتى به على رؤوس الناس ليشاهدوا فضيحته، سواء كانت ناقة أو كانت عنزة أو كانت ثوب أو كانت غير ذلك. ثم قال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم القيامة يوفي الله تعالى كل نفس ما كسبته من خير أو شر وهم لا يظلمون، لأن الحاكم جل جلاله وعظم سلطانه ما هو في حاجة إلى أن يظلم أحدا، الملك كله له والجنة جنة والنار ناره، يدخل من يشاء في رحمته، فلا معنى لتصور الظلم أبدا يوم القيامة. هذه قررت هذه الحقيقة الثابتة حرمة الغلول في الإسلام، وهو أخذ شيء من الغنيمة خفية ليستعطر به دون إخوانه المجاهدين، ولا يحل لقائد المعركة ولا للأمير ولا للمجاهدين أن يخفوا شيئا. كذلك ما يعطاه العمال أو الأولياء أو المسؤولون بوصفه هدية وهو رشوة للحصول على كذا حكمه حكم الغلول بلا خلاف بين أهل الإسلام. وقوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هذه تزيد ذلك المعنى توضيحا. من هو الذي يتبع رضوان الله؟ يتبع الأسباب التي توجب له رضوان الله، أي ذاك العبد الذي يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله فيؤدي الواجبات ويبتعد كل البعد عن المحرمات، هذا هو طالب رضوان الله. هل يستوي مع من يطلب سخط الله بالخيانة والغدر والسرقة والكذب وما إلى ذلك؟ والله ما يستوي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء ورجع بسخط من الله ومأواه جهنم أيضا؟ سخط الله والمصير جهنم، وبئس المصير جهنم، لا أسوأ مصير من جهنم يصير إليها العبد. ومعنى هذا لا غدر ولا خيانة ولا سرقة ولا ولا، يا من يريدون رضا الله ورضوانه. صورتان واضحتان، هذا أراد رضا الله فطلبه، بما يطلبه؟ بإيمانه وتقواه، بإيمانه وصالح أعماله، بإيمان وتجنبه ما يكره الله ويسخط الله، هذا طلب رضوان الله ففاز به. والثاني طلب سخط الله بالغدر والكذب والشرك والمعاصي، هل يستويان؟ ما يستويان. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إياه. ثم قال تعالى موضحا المصير: هم درجات عند الله. هم أهل الموقف السعداء كالأشقياء، طالب رضوان الله كطالب سخط الله، الكل في درجات متفاوتة. درجات أهل الجنة حسبنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم يتراءون منازلهم كما نتراء الكواكب الغابرة في السماء. وأهل النار دركات، وعبر عنها بالدرجات للمناسبة، وإلا الهبوط دركات والصعود درجات دائما وأبدا. ودركات أهل النار قال تعالى في المنافقين: في الدرك الأسفل من النار. إذن يا طالبي رضوان الله بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الشرك والذنوب والآثام، إن درجاتكم متفاوتة تفاوتا عظيما. ويا طالبي سخط الله بالخيانة والغدر والسرقة والشرك والمعاصي، اعلموا أيضا أن دركاتكم متفاوتة بحسب كثرة الذنوب وقلتها. هذا حكم الله. ثم تعالى قال لعباده المؤمنين، ولعل هذا السياق حرك ضمائرهم، قال لهم: اسمعوا، لقد من الله على المؤمنين، فلله الحمد والمنة. ومن هنا ليس من المن، هذا من المن من بمعنى العطاء والإفضال والإحسان، لأن والله له أن يمن علينا، أليس كذلك؟ لكن من الإنسان على الإنسان لا يصح، فيه أذى له. لكن الله إذا من عليك، أعطيتك سمعك بصرك عقلك، أعطيتك كذا كذا، هذا الامتنان عظيم والله أهله. لكن بالنسبة إلينا، إذا أعطيت لأخيك شيء لا تمنه، فإنه يتأذى ويتألم. هنا المن بمعنى الإفضال والإنعام والإحسان. لقد من الله على المؤمنين، كيف؟ قال: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من جنسهم، عربي كهم. إذ لو كان الرسول أعجميا لما ارتاح العرب في قبول الدعوة، ولا نشطوا لها ولا نهضوا بها. لكن لما كانت لغتهم، وكان النبي من جنسهم، من أشرفهم، من أعلاهم منزلة، من أفضلهم، وأكرمهم بيتا، هذه كلها ساعدت على قبول الدعوة وحملها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا عظيما جليلا من أنفسهم. ويصح أن تقول من أنفسهم أي من جنسهم البشري ولا حرج، لكن السياق الامتنان يدل على أنه من جنسهم العربي وهو عام. رسول الله من جنس البشر، أليس كذلك؟ ما هو من عالم الملائكة ولا عالم الجن، من البشر. لكن هذا الامتنان هو الذي ساعدهم على النهوض بهذه الرسالة وحمل هذه الدعوة إلى العالم، شعروا بأنهم مسؤولون. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، من صفاته أنه يتلو عليهم آياته. آيات من؟ آيات الله الذي من عليهم بإرساله، هذا أولا. ويزكيهم ثانيا، أي يطهر أنفسهم وقلوبهم ويطهر مشاعرهم وآدابهم وأخلاقهم ونفسياتهم. وكذلك فعل. كثيرا ما نقول والله ما اكتحلت عين الوجود بأفضل من أصحاب رسول الله في آدابهم وأخلاقهم وكمالاتهم، وذلك نتيجة تزكية الرسول لهم، زكاهم طيبهم وطهرهم في أخلاقهم وآدابهم وكل سلوكهم. يشاهد ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا، وما زال كذلك حتى قبض وأصحابه من خيرة البشر كمالا. ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه هي المنة الكبيرة. يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن، والحكمة التي هي السنة النبوية وهي مبينة للقرآن، شارحة له مفسرة له. وهذه الحكمة عامة، تناولت الأكل والشرب واللباس والركوب والنزول والحرب والسلم وكل شؤون الحياة، ما خلت منها حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طلبت السنة في ميدان من ميادين الحياة إلا وجدتها. وأخيرا قال وإن كانوا من قبل، نعم وقد كانوا من قبل في ضلال مبين، أي قبل البعثة النبوية. كيف كان العرب؟ كانوا وثنيين، منهم من يعبد الجن ومن يعبد الأصنام والأحجار، وكانوا كغيرهم. لكن الواقع أنهم كانوا في ضلال واضح بين لا يشك فيه عاقل. من أنقذهم بها من هذا الضلال؟ الله عز وجل. بأي واسطة؟ ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنزله عليه من الكتاب الهدى، وما وفقه له وأعانه عليه من تعليمهم وتزكيتهم وتربيتهم حتى نموا وسعوا وكملوا وأصبحوا أكمل الخلق. هذه الآيات الأربع أسمعكمها مرة ثانية وتأملوا. وما كان لنبي أن يغل، ليس من شأن نبي يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لما يأتي به لما لينتفع به، يأتي به ليفضح به. والله يأتي الرجل وعليه البعير يقول يا رسول أعني، فيقول لا لقد بينت لك يا فلان.